بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هل يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بغير أن يسمي المهر؟ لهذه الآية: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة. طيب بعدها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم، ما معنى لا جناح عليكم؟ لا إثم عليكم. لا جناح عليكم، لا إثم عليكم. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، والمراد بالمس الدخول بها وهو الوطء، أو تفرضوا لهن فريضة. قال: أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا، يعني معناه أنه مجموع الأمرين حاصل في ذلك. ما هما؟ حصل الطلاق قبل الدخول بها وقبل تسمية المهر. أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا. نزلت في رجل من أنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية: أو تفرض لهن فريضة، أي توجب لهن صداقا. ولم يذكر هذا في الصحيح المسند. فإن قيل: فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق؟ قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة، وجاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، وهو ضعيف مرسل. فنفي الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك، إذا كان الفراق أروح من الإمساك. وقيل معناه: لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقيل: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم، حيضا كانت المرأة أو طاهرا، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها، بخلاف المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض. ومتعوهن، أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به. والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد، وهذه في حق المرأة المطلقة غير مدخول بها والتي لم يسمى لها الصداق واجبة. المتعة في حقها واجبة لهذه الآية. وفي حق غيرها مستحبة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومتعوهن على الموسع أي على الغني قدره، وعلى المقتر أي الفقير قدره أي إمكانه وطاقته، عبرة بحال الزوج في عسره ويسره. متاع نصب على المصدر أي متعوهن متاعا بالمعروف أي بما أمركم الله به من غير ظلم، بما يسمى متعة كما قال الإمام الشافعي، بما يسمى متعة من ثياب وغير ذلك من أنواع. سواء كان من الثياب أو شيء من الحلي. وبعضهم قال أقل ما يطلق عليه المتاع ما تكسى به المرأة وتصلي به من الثياب ونحو هذا. بالمعروف أي بما أمركم الله به من غير ظلم حقا على المحسنين. وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ما المراد بالفريضة؟ المهر، وهذه من أسماء المهر. فقد ذكروا له نحو 10 أسماء: حباء ومهر وصداق نحلة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، الأولى والثانية كلاهما في الآية الأولى وفي الثانية كلاهما قبل المسيس قبل الدخول بها، لكن الأولى لم يسمي لها صداقا فتجب لها المتعة، وهذه طلقها بعد أن سمى لها مهرا فيجب لها نصف المهر، فلها نصف المفروض. وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض، لأن هذا النصف إنما يكون في الطلاق. والمراد بالمس المذكور في الآية الجماع، وقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم، أي لها نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون يعني النساء، أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، معناه ألا تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا، أو غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها. وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها. قال بعضهم الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قالوا لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق. وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها، وقالوا معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. فعلى هذا التأويل وجه الآية الذي بيد عقدة النكاح، نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده. وأن تعفو أقرب للتقوى، أي والعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى. والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمع كانت الغلبة للمذكر، معناه وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. ويعتبر من التقوى، لكن هكذا التعبير لا، يعدل وهو أقرب للتقوى. أي قال عن بعض أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها. حثهما جميعا على الإحسان، إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآيات وغيرها كثير يدل على أن الطلاق يكون بيد الزوج، والمرأة ليس بيدها لا طلاق ولا ظهار. فلو حرمت المرأة زوجها على نفسها فإنه لا يكون ظهارا، وإنما يكون يمينا عليها كفارة. فمتى يتنصف المهر، ومتى تجب المتعة، ومتى يجب كاملا؟ إذا طلقها قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا فإنه يتنصف، يجب لها نصف المهر. طيب، يجب عليه المتعة إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا قبل أن يمسها. طيب، إذا مات عنها أو مات أحد الزوجين فيجب لها المهر كاملا، وكذلك بعد الدخول بها يجب لها المهر كاملا. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها. هذا كله يدخل في معنى المحافظة، يحافظ على الصلاة بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، حافظ على الصلاة أيضا في هيئتها، حافظ على الصلاة في وقتها. ثم خص من بينها الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها. والوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله. اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى، فقال قوم هي صلاة الفجر، وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر، وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر، وهو الذي يؤيده حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قبيصة بن دؤيب: هي صلاة المغرب، لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها. وقال بعضهم إنها صلاة العشاء، وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها. أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وسعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة، وأخفى الاسم الأعظم في الأسماء ليحافظ على جميعها، لكن قد جاء بيان ذلك في السنة في القرآن مجمل، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبينت السنة أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد جاء في حديث أبي بصرة الغفاري قال إن قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم اليوم فله الأجر مرتين. وقال المشركون قبل نزول صلاة الخوف تأتي عليهم صلاة العصر هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم. فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها من ترك صلاة العصر حبط عمله، من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين، والقنوت الطاعة، وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة، كما في حديث زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في حاجته ونحن نصلي قال فنزلت الآية وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالكلام في الصلاة يبطلها. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة، وقال مجاهد خاشعين، وقال من القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح. وقيل المراد من القنوت طول القيام، قيل قانتين أي داعين، وقيل معناه مصلين، بعضهم ذكر لها معاني كثيرة. ومن القنوت المراد به مداومة على الطاعة. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقها لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على ظهور دوابكم، وهذا في حال المقاتلة والمسايفة، يصلي حيث كان وجهه راجلا أو راكبا مستقبل قبلة وغير مستقبلها. صلاة الخوف كما هو معلوم وردت كيفيات متعددة، عدها بعضهم إلى 6 كيفيات، وكلها بحسب حال المسلمين مع عدوهم، إن كان جهة القبلة، إن كان خلفهم، إن كان كذا، وحال اشتداد القتال، فكل كيفية لها ما يناسبها من أحوال. راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذلك إذا قصده سبع أيضا هذا من الخوف، أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه فعد أمامه مصليا بالإيماء يجوز إذا خشي خروج الوقت. والصلاة في حال الخوف على أقسام، فهذه أحد أقسام شدة صلاة الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله، إذن معناها أن الإنسان إذا لم يكن مطمئنا ولا آمنا فإنه حتى الصلاة ما يؤديها على الوجه المطلوب بسبب الخوف، فينقص كثير من هيئاتها، وإن كان معفوا عنه لكن هذا بسبب عدم الطمأنينة والأمن. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هل يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة؟ هل يجوز الإنسان يصلي على الراحلة؟ عبد الرزاق يجوز، الواحد إذا كانت نافلة في الحضر أو في السفر، في السفر، أما في الحضر فلا، في حال السفر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، في الصلاة في السفر. وهل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة أنور؟ إذا كان شدة خوف، خوف من عدو، خوف من سبع، خوف من سيل، حريق نحو ذلك، هل تصلى صلاة الخوف في الحضر أم هي خاصة في السفر؟ هذا شايف صلى في الحضر، نعم إذا حصل الخوف قالوا سببها هو الخوف، سواء كان الإنسان في الحضر أو في السفر، فتصلى ركعتين ولو كان في الحضر، وليس هذا من باب أنه حكم سفر أو إقامة، إنما من باب الخوف الشديد، وليس أي خوف، خوف الشديد الذي يتمكن معه. من أهل العلم من قال أنها صلاة الخوف في الحضر لابد أن تكون أربعا، والصحيح أنها تجوز أنها تصلى ركعتين، ومذهب الشافعي وأحمد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.